ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نخصص هذه الحلقة للتحدث عن الراهن السياسي والجمود الذي تشهده الحركة السياسية المعارضة في السودان في ظل هجمة شرسة تشنها السلطة وأجهزتها الأمنية على الحريات، وخصوصا على الصحف ومنظمات المجتمع المدني. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية الأستاذ مجدي عبد القيوم محمد أحمد، عضو المكتب السياسي لحركة حق. أستاذ مجدي، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مرحبا بكم في راديو دبنجا، مرحبا بكم وكل تحت الفرصة للتحدث عبر راديو دبنجا.
طيب أستاذ مجدي، يمكن يعني نحاول أن نفهم مع بعض، يعني لماذا يعني هذا الهجوم الشرس على الحريات حاليا، المصادرة التي تتعرض لها الصحف، قانون جديد للصحافة والمطبوعات يقيد حرية الصحافة بشكل أكبر، ألم تكن هذه الصحافة وهذه الحريات مقيدة بما فيه الكفاية بالنسبة للنظام؟
في تأثيري أنا على قولك، على الرغم أن الصحافة كانت مغيرة ما فيه كفاية وكانت من الخطوط الحمراء المعزلة والرغابة الغبلية موجودة في الصحافة، لكن بعتقد تسلط المحل بمغرباء السلطة، يعني نعتقد أن السلطة في أضعف حالاتها وبحاطة يعاني من كثير من الأزمات، لذلك نعتقد أنها هي بسبب الدفاع، لأن يعني تقلل هامش الحرية على انقباضي الكم موجود في الصحافة وتحاول تسلط سيف الرغيب والقدرات وملاحقة الصحفيين على المستوى الشخصي باعتبار ان هي يعني تمتص ممكن الضربات وتمتص على التراكمات بتاعت النضالات الجماهيرية اليومية، المطالبات، قضايا الأراضي، قضايا الزراعة، قضايا معارضة المصانع اللي تستخدم المواد الكيميائية المميتة، الأشكال الكثيرة من التراكمات النظائية اللي هي السلطة في توديري، إضافة للمناخ السياسي في المنطقة عموما، في المنطقة الأغلبية عموما أقصد، أضعف السلطة يعني الليزرية، وهذا خلانا في تقديري خلاها هي يعني الدفاع لأنها تمارس الهجمة الشديدة والشرسة شفناها على الصحف في خلال الفترة الفاتحة، لأنها هي بتحاول قانون الجهات وقانون الصحافة والمطبوعات على سؤال إدارة تجيب سؤال. المواد اللي تكلمت عنها الناس وتابعها الناس وشافوها في كثير من الجهات الورش اللي عقدوها الصحفيين المنظمين وأبان فيها العثور والعزف والتمثيل في المواد الجديدة بتاعت قانون الصحافة والمطبوعات.
طيب أستاذ مجدي، لكن يعني الحكومة يعني تثير عداءات مثلا في الوقت الذي تشن فيه هذه الهجمة على الصحافة، يعني أيضا أصدرت مسودة قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني أيضا يقيد حركة منظمات المجتمع المدني، ألا يكفيها من المشاكل من أن تثير مشاكلها هنا وها هنا؟
والله هو أعتقد هو كمان قانون منظمات المجتمع المدني، أنا أعتقد أن الحكومة أحرص عليه من الانتخابات، يعني إذا كانت انتخابات بشكل عام في النقابات أو انتخابات العام، باعتبار ما هي عندها هيئة كبير جدا من المنظمات، يعني عندها هيئة طبعا هيئة المنطلقات نظرية دولية تجاه منظمة المجتمع المدني عموما إذا كانت محلية أو دولية. بالتالي وأنا يعني عندي كان صلة وثيقة جدا بالمنظمات دي زي قانون حي وقانون طويل جدا، وقريت المسودة تحت المشروع هي بنفس الشكل الطاقة الدول. أنا زي ما قلت السلطة الآن ضعفت، هي بالتالي بتحاول تعالج الضعف ومظاهر الضعف الحد سريع هي ذاتها والأسباب الذاتية الكبيرة، سواء كان على مستوى الصراعات الذاتية بين الجماعات أو الضعف من خلال فقدان الكثير من محاور صداقات العلاقات الإقليمية. لذلك هي بتحاول تمارس مزيد من العنف والعزف والتمثيل وتخصص الصورة اللي ترتفع بشكل واضح.
طيب لكن أستاذ مجدي، يعني هذا النظام على ضعف الذي تتحدث عنه استطاع البقاء في السلطة لأكثر من 28 عام، يعني كيف يمكن أن نفسر ذلك؟
تفسير ذلك طبعا واضح بشكل يعني موضوعي، طبعا السلطة طبعا بعلاقاتها بكثير من المحاور الإقليمية والدولية والتدافعات مصالحها مع مصالح كثير من الدول على المستوى الدولي اللي بتحافظ عليه كنظام ممكن يحقق لها كلها متطلباتها هو يعني نهضة لثروات السودان وشعب السودان الحصول على موارده من أراضي لمياه لمواني لغيره. هذا النظام هو أصلح نظام ممكن يقدم خدمات للدول الاستعمارية بشكل الحديث سواء على المستوى الإقليمي. لذلك أعتقد أن في ميزان القوة بين المعارضة والحكومة المعتقدة مهم جدا اللي هو تدخل القوة الإقليمية والدولية في الحفاظ والإبغاء على النظام بشكل عام، وهذا أثر تأثير كبير جدا على حركة المعارضة. وإضافة للمسائل الداخلية اللي عندها علاقة بالمنظومة القانونية الجمعية اللي بتمارس فيها السلطة تعامل تجاه التنظيمات السياسية والنظامية والفئوية.
طيب أستاذ مجدي، طيب لكن يعني أنت تحدثت عن كل هذه العوامل الخارجية ولم تتحدث عن العامل الذاتي الخاص بالمعارضة، ضعف المعارضة وعدم قدرتها على التصدي للنظام.
أنا بعتقد أنه بغير حقيقة لا ينكر إلا مكابر المعارضة ضعيفة، ضعيفة على مستوى حاجات الذاتية، لكن في نقطة موضوع جدا يمكن عشان في ضعف المعارضة أكثر اللي هي المنظومة القانونية الطبيعية تسمح للناس بما يتصل بحركتها مع علاقتها بالجماهير والحمل الإعراب والتفاصيل الكثيرة والرغابة على دور الأحزاب وعلى غالة الأحزاب والإعلانات الشديدة وكثير من العوامل الموضوعية أسهمت في ضعف المعارضة. كما ننفي من الأحزاب على مستوى ذاتي إنها كثير من القضايا والإشكالات الذاتية المتصلة للبنية التنظيمية بتاعتها وعلاقات بين قواعدها والقيادات و المسائل اللي كثير نتكلم عنها، فأعتقد إن العوامل يعني متلازمة يعني الذاتي والموضوعي في ضغط المعارضة هي تشكلت الحالة الراهنة.
طيب لكن المحاولات توحيد هذه المعارضة وتجميعها على كثرتها لم تنجح، يعني لماذا؟ وأنتم كنتم طرف أيضا في حركة حق في جزء من هذه المحاولات لتوحيد العمل المعارض.
نحن في حركة حق لأنه يسمى لغناعة تامة خلال التجارب السابقة من المستحيل تماما توحيد هذه التنظيمات السياسية على تناقضات بينها وصراعات الداخلية في منظومة واحدة. لذلك طرحنا في مايو الماضي ورقتنا بعنوان أفكار لتطوير العمل المعارض، نحن جواب إلى مغامرة النظام، وطرحنا في الجزئية بالتحديد المتعلقة بمثلث المعارضة ومنابر المعارضة. طرحنا بدل مركز المعارضة الواحد أو الموحد، طرحنا في غير تعدد المراكز، تعدد مراكز المعارضة، وطرحنا كونفدرالية لهذه المراكز المعارضة بديلا عن المركز الواحد الثابت. عمليا لا يمكن إلا التناقضات البينة بين القوى السياسية على مستوى، لذلك طرحنا هذه ولا زلنا متمسكين بها ولا نعتقد أنه يمكن أن تتوحد هذه الأحزاب في جزء معين. لذلك دعينا المراكز المعارضة على أن يكون هناك تنسيق في شكل تنسيقية للمناظر المعارضة. Thank you.
طيب لكن كان في محاولات من المجتمع الدولي والإقليمي لإجراء يعني مفاوضات أو مباحثات أو التوصل إلى حلول سلمية ما بين النظام والمعارضة على ما عدا عدة سنوات، يعني في رأيكم لماذا فشلت كل هذه المحاولات يعني، وآخرها المحاولة التي قام بها الرئيس مبيكي والمعروفة بخارطة الطريق يعني؟
والله أنا لم نعتقد منها، لم نعتقد أن الضم في نفس هذه المحاولات. اولا النظام رافض انه يقدم تنازلات جوهريه في كثير من القضايا المطروحه على المستوى، قضايا كثيره بالتحديد في معاهدات تتعلق بالحريات العامه، المنظومه الغائيه، تبديل المنظومه القانونيه وبعض التعديلات الدستوريه فيما يتعلق تحديدا بوثيقه حقوق الانسان من دستور 2005. هذه الوثيقه موجوده في الدستور لكن عمليا في اللغه العامه النظام رافض كثير من التشريعات القانونيه افضل كثير من المواد. لذلك نعتقد انه انا كنت اقول شخصيا النظام غير غامض، النظام مهيئ ومؤهل لم يقدم تنازلات، لذلك فشلت كل المحاولات في اطار البحث والتنسيق لحلول الازمه.
طيب الان نحن في 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 مازق استاذ مجدي، سواء كان العمل المعارض، المعارضة غير قادرة على إسقاط النظام، والنظام في أزمة وغير قادر على الخروج من أزماته، يعني كيف يمكن أن نخرج من هذه الدائرة المفرغة يعني؟
نحن في حركة حالنا نعتقد أن الخروج من هذه الدائرة المفرغة لإخراج البلاد للبرلمان نعتقد أنه لابد من تقديم المزيد من التنازلات من الطرفين، ولا بد من التواضع على صيغة تبني احتياجات المجتمع السوري الإقليمي ومتطلبات واحتياجات الشعب السوداني ومغاضي في نظام مغراطي مستقر. لو ضعوا كل هذه الصيغة ما أحسن الأزمة السودانية ممكن تقدمنا في السؤال. لا بد من التصفيات ولا بد من التواضع عند الطرفين سواء الحكومة أو المعارضة.
طيب لكن في مثلا مقترح قدمه القائد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال قبل أيام، وأثار جدل كثير جدا وسط المعارضين وفي مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد للفكرة باعتبار أنها يعني فكرة اعتبار الانتخابات معركة ضد النظام ودخوله، وبين معارض باعتبار أن هذه الدخول في الانتخابات يعطي شرعية للنظام. أين موقعكم من هذا النقاش والجدل؟
نحن موقعنا واضح جدا، نحن كما ذكرت سابقا في مايو من هذه السنة اطرحنا ورقة بعنوان أفكار تطوير العمل المعارض نحو نهج داخل مواقع النظام. تحديدا فيما يخص بالعملية الانتخابية رأينا واضح جدا لا بد من المشاركة في العملية الانتخابية. العملية الانتخابية ليست صندوق الاقتراع، العملية الانتخابية معناها هي جهة كاملة للناس عشان ما نصل للاقتراع فيما يتصل بقانون الانتقال، بتوزيع الدوائر الجغرافيه، بالحريات، بقانون الصحافه والمطبوعات، كل هذه العمليه في نهاية العملية القتلية. أعتقد أنه لابد من بعض الاستفادة من تجربة المقاطعة السالبة بتاعة 2015 يعني. وأنا أعتقد أنه هو المعارضة عندها تجربة كلما راح العملية انضافت الجهة المتعلقة. وأعتقد أنه الآن بما أن السلطة في أوضاع حلقاتها من الضروري جدا أنها تصل العملية الانتخابية بنفس الشكل اللي أشرت له الغايد مالي عدالنا في تطابق قرار بينهم مالي عدالنا
ولكن مثلا هناك شرط أساسي وضعته رسالة مالك عقار، ويعني هو عدم تعديل الدستور وعدم ترشيح الرئيس، والبعض يرى ذلك مستحيل في ظل النظام الحالي.
والله لا، نحن في حركة لا نعتقد أن ذلك مستحيل. فحتى السيناريوهات الدولية والإغلية يعني تشربت أنباء عن إمكانية حدوث دعم هذا الرئيس عن الملعب. ونعتقد أنه الناس يعني أجادة اللعبة في الزاوية من الممكن أن يتحقق هذا الشرط اللي شغلته ورقة المائد بني عزاق بالضرورة بشيء كثير من الإشكالات مع السلطة والتعامل معه كده ويمكن يعجل بالكامل. لذلك نعتقد أنه
طيب يعني انتخابات 2020 ليست بعيدة، هل هناك ما يكفي من الوقت لإحداث كل هذه التغييرات التي تطالبون بها، أم يعني أن الأمر سيمضي بسرعة وسنجد نفسنا غدا أمام هذه الانتخابات؟
نعتقد أنه وقت كافي جدا، لحد 2020 ممكن ما سعيد نفسه بشكل كبير جدا. إذا عزمت يعني ووصلت لهذه الصيغة واتفقت على هذه الرؤية، من الممكن جدا وممكن جدا أن تحدث اختراق بشكل نظام بشكل
أعتقد. طيب لكن يعني بعض أطراف المعارضة تعتقد أن ذلك تنازل كبير واعتراف بشرعية هذا النظام الذي يعني وصل إلى أقصى يعني درجات الضعف.
والله نحن لا نعتبر انه هذا اعتراف بشريعة النظام، هذا الامر هذا النظام كل قوى المعارضة يعاون معه باعتبار الامر الواقع، باعتبار الامر الواقع. في كثير من المناسبات الموقفة بكثير من القضايا النظارية اذا عملت حتى بما في ذلك والاجماع اذا عملت بمذكرات رئيس الجمهورية مع انه رئيس الجمهورية، هل هذا يعني اعتراف بشريعة النظام؟ لكنه اعتراف بحكومة الامر الواقع من هذه الزاوية. اضافة لانه هذه قوى المعارضة تحشد الآن لدخول معركة الانتخابات نقابة المحامين، أليست نقابة المحامين نقابة المحامين بل هي رأس الرئيس من عمله، فما الذي يمنع بنفس المستوى بنفس المنطلق اللي يوصل له هو المعارضة أنها تدخل نقابة المحامين تدخل الانتخابات العامة كذلك يعني. فلا نعتقد أنه هو شاف نظام لشريعة أو مشروع غير الله إنما هو تعامل مع الأمر الواقع.
طيب هذا التعامل مع الأمر الواقع قد يشجع أطراف دولية كانت تتردد في التعامل مع النظام للتعامل معه؟
لا نعتقد أن الأطراف الدولية كانت تتردد في التعامل مع النظام. الأطراف الدولية واللي تعرف تماما شكل النظام وبنيته وسياساته وتوجهاته وعندها أجندته وعندها كيرانية تتعامل مع النظام، ولا نعتقد أن ذلك سياسة كثيرة في موقف هذه القوة الإقليمية والدولية في التعامل. بالعكس تماما، ربما مثل هذا الأمر استراع أو سبع لمواقف هذه القوة الإقليمية والدولية في اتجاه التخلص من الحمولة الزائدة للنظام على كل مستويات.
طيب سؤال أخير يعني أستاذ مجدي، ونحن نصل إلى خواتيم يعني هذه الحلقة، هل يعني دخول الانتخابات التخلي عن شعارات مثل الانتفاضة الشعبية العصيان المدني أو النضال المسلح من أجل إسقاط النظام؟
بالتأكيد لا. العملية بتاعت معركة إدارة معركة الانتخابات جاءت بالنسبة لنا نحن في حركة الحق، وبعتقد انه في التوافق في الرؤى بيننا وبين صاحب مالك هي ذات جزء من التراكمات العمليه النظريه عشان نقل في النهايه لاضغاط النظام يعني. لذلك هذه المجالات او مجالات الدخول في العمليه التقريبيه بشكلها الكامل مش عمليه الاقتراع، بس اعتقد انها جزء من التراكم النظري والمنتج توصل في النهايه لاضغاط النظام.
طيب هل هناك اتصالات بين القوى السياسيه الان للحديث بشان كل هذه الموضوعات، ام ان الامر هو تراشق عبر وسائل الاعلام؟
هو حتى الآن يمكن أن تسميه كما قلت تراشع عبر وسائل الإعلام، لكن هناك بعض الاتصالات التي لم تتضرر حتى الآن ما يتضرر حتى ربما تتضرر هذه الرؤية باتفاق على شكل من السلوك.
الأستاذ مجدي عبد القيوم عضو المكتب السياسي لحركة حق، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجة.
شكرا لراديو دبنجة وشكرا لأستاذ رشيد سعيد. شكرا للمستمعين.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع. يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الأستاذ مجدي عبد القيوم عضو المكتب السياسي لحركة حق على موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق تم الحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.